بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله، فإن العدل من الله تعالى بالنسبة لنا لا يكفي، بل إنه إن تعامل معنا بالعدل فإن النتيجة ستكون بالنسبة لنا سلبية جدا، حيث أن المعاصي كثيرة، بل معصية واحدة تكفي. لذا يقول تعالى: تكفي لكي يسقط الإنسان. واسأل الله من فضله. الأشهر الثلاثة القادمة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هي أشهر الدعاء كما هو واضح، وسنتحدث عن الدعاء والبعد الروحي والمعنوي والعروج إلى الله سبحانه وتعالى في فصول لاحقة إن شاء الله. ولكن نبدأ من حيث يقول تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في هذه الأدعية الموجودة في الأشهر الثلاثة أكو تركيز على الخروج من دائرة الفقر وعلى أن يصبح الإنسان غنيا. فنبدأ بهذا الجانب لننتهي بذلك الجانب. من منا لا يرغب أن يخرج من دائرة الفقر المغلقة؟ وهي المغلقة واصطلاح له معنى لا علينا به الآن. أكو واحد يرغب أن يبقى فقيرا، لا يستطيع أن يعيل أهله وأسرته، أو أن يتكفل بمعاشه هو من مأكل وملبس ومشرب ومركب وغير ذلك. لا يوجد أحد على القاعدة لا يرغب في أن يخرج من الفقر أولا. ثانيا، لا يوجد أحد على القاعدة، يعني أحد سليم النية وحسن الطوية، لا يرغب في أن يخرج أحبته وأقرباؤه من دائرة الفقر المدقع، بل الفقر بشكل مطلق. ثالثا، بل يرغب الإنسان في أن يزداد ثراء على ثراء، هاي رغبة طبيعية للإنسان. فإن كان هدفه من ذلك أن يزداد خدمة وعطاء كان أمرا حسنا فليزدد، شنو الإشكال؟ ننقل لكم قصة طريفة، ثم ننقل بعض الأدعية في هذه الأشهر الثلاثة، ثم ننطلق إلى متن البحث، أنه كيف نستطيع أن نخرج من دائرة الفقر المغلقة لمن كان فقيرا، ولمن كان في حالة متوسطة كيف يزداد ثراء كي يزداد قوة على الخدمة وعلى العطاء وعلى الإنتاج. أحد وجهاء النجف الأشرف، هذا وجه وجيه من وجهاء النجف، شخصية عملاقة، هو المرحوم لهذا من وجهاء النجف والمحسنين الكبار، المسمى باسم الحاج عبد المحسن شلاش. هذا كان من شخصيات النجف المعروفة، وكان خدوما وغيورا على الوطن. ولذا مثلا حيث أن النجف كانت تعاني من جدب في المياه، فلذا بذل مبلغا كبيرا لكي يشق من وراء الهضبة، لأن هي كانت من الناحية الظاهرية صعبة، يعني لأن الكوفة أدنى أرضا من النجف، النجف أعلى، فشلون تجر المياه من الكوفة إلى النجف؟ ما يصير. مهندسين، هو كانت عنده علاقات مع مهندسين وما أشبه، أشاروا عليه بأنه يمكن أن نشق جدولا من خلف الهضبة لكي نغذي النجف بالمياه. أيضا شارك في مشروع ربط النجف بالكوفة كي ترتبط بمسجد السهلة والكوفة، وكان رجل ولوي جدا، ولائي جدا، مشروع سكة الحديد بين النجف والكوفة، أيضا هو كان من المبادرين باتجاه ذلك. جنازية يمتلك الإنسان ثروة يزداد ثروة، اللهم زد وبارك، حتى شنو؟ حتى يخدم الوطن. والمستحب هو كي يشق الطرق والأنهار والجداول والجسور وغير ذلك، وينقل مما ينقل في أحواله حتى تكون عبرة. يعني نقول إذا الإنسان يطلب المزيد من الأموال ما بيضرر، إذا طمعا وحرصا وجشعا ويتميز لا سمح الله بالبخل وما أشفهه فهي رذيلة. لكن أن يطلب من الله من فضله أن يزيده مالا على مال، سمعة على سمعة، جاها على جاه، مكانة على مكانة، علما على علم، كل شيء كي يخدم. مما ينقل في أحوال جعفر الخليلي المعروف في كتابه هكذا عرفتهم، ينقل عنا لمحات كثيرة من أمثال هذه القصص. يقول ذات مرة شفت أصلا ما صدقت هذا هو، وشفت واحد إنسان عادي طيب متواضع، أصلا أصحابه لما يقوم ما يقوم، لأن هو مش مربيهم، منو أنا واحد عادي مثلكم، ليش تحترمون؟ احترموا احترام فائق. بس هم كان ينبغي يعني يحترموه طبعا، رجل كثير كان، بس هو يقول استغربت، رجل أريحي طيب متواضع يعيش مع الكل. وذات مرة شجع على أنه مدرسة الغري اللي هي بالنجف، كانت مدرسة أهلية، هذه كانت تحتاج إلى دعم كبير، فبدون هذا الدعم الحكومة ما كانت تدعم لأنها أهلية. فهو حرض تجار وشخصيات، وحرض إدارة المدرسة على أن يقيموا حفلا لجمع التبرعات، وهكذا كان هو هم جلس في الصف الثاني، يعني في الصف الخلفي حتى ما يكون بالواجهة، تجار والشخصيات في الصف الأول. فبدأت جمع التبرعات، تدرون كل واحد يتبرع يكتب اسمه والمقدار، مثلا فلان تبرع بعشرة دنانير، الآخر تبرع بخمسمية دينار، فيذكر اسمه في الميكروفون بعزل وافتخار. يقول أنا استغربت، جعفر الخليلي يقول استغربت أن هذا عبد المحسن شلاش اللي هو شخصية طبعا بعدين صار وزير المالية، يعني كل الشخص مهم كان، يقول هذا الشخص وصار عضو في المجلس، ويمكن في العيانة صار عضو في مجلس النواب، يعني شخصية مهمة هذه قبل تلك لعلها. يقول استغربت أنه هو عبد المحسن شلاش اللي هو رجل عرفة خير طيب، ما دفع شيء، ما قال لا قليل ولا كثير. يقول استغربت، فقلت الصورة اللي كانت ببالي مثلا يعني عن إحسانه وين، والواقع الخارجي هو شجع على أنه الناس يجون يشاركون. فذكروا طبعا، تدرون كثيرا ما بعض الناس عندما يتبرع ما يذكر اسمه، هسه جهة من الجهات قد يكون مبلغ كلش قليل أو يكون بوجه آخر. يقول ذكروا قائمة التبرعات، مثلا زيد تبرع 10، عامر تبرع مثلا 5، باكر تبرع 50. يقول بعدين أجهب رجل مجهول تبرع مبلغ أكبر من كل هؤلاء، هذا الإخلاص. يقول ذكروا فالمبلغ كلش كبير، يعني كل ذولاك كأنه في طرف وهذا المجهول في طرف ما ذكر اسمه. يقول احنا في قلوبنا هو استأنى من حج عبد المحسن شلاش. يقول بعدين بعد فترة بعد ما مات لعله افتهمنا هو كان هذا الاخلاص، وهذا المتبرع المجهول يدفع خوش يدفعه، بس ما يريد حب الشهرة لأنه يحبط العمل، ما يريد الرياسة، ما يريد الكبرياء. تلك الدار الآخرة نجعلها شنو؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأنت تريد الأموال كي تخدم الوطن، كي تخدم الفقراء، كي تبني بها مدارس وحسينيات ومساجد ومكتبات ومياتم، جمع ميتم ومستوصفات ومستشفيات، كلش زين ممتاز. لكن الإنسان يحاول نية تكون مخلصة لله 100% كي يكون أجره مليارات بل تريليونات الأضعاف أكثر فأكثر فأكثر. إذن نقول من منا لا يحب أن يخرج من دائرة الفقر؟ أولا من منا لا يحب أن يخرج أحبته وأقرباؤه وأصدقاؤه وأبناؤه؟ ابنه سوى فقير ما يخالف يتورط، بس ابنه ليصير فقير، حفيده ليكون فقير. من منا لا يحب أن يزداد ثراء لكي يخدم الدين وأهله؟ الأدعية في شهر رجب، احنا مقبلين على شهر رجب وشهر شعبان، تحرضنا على أن نطلب من الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فليطيك في البيت واسع، شنو الإشكال؟ من سعادة المرء شنو؟ دار وسيعة، مو فد شيء مزين، كلش زين، بس تتعلق بها، لا يكون الإنسان عابد للدنيا. الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل أن لا يملكك شيء. إذا اقتضت الوظيفة الشرعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تبيع بيتك لله، كن مستعد. زي مثل ما العلامة الأميني قدس سره لكي يطبع الغدير، ما وجد متبرع مع الأسف، 11 مجلد كان يريد يطبعه، فباع بيت الشخصي وجلس في بيت إجارة. رجل هذا مفخرة إلنا حقيقة، مفخرة. فأنت أن تثرى جيد، لكن تخلي في بالك أن الثروة هي من امتحان في الوقت نفسه. الفقر امتحان، والغنى والثراء والثروة امتحان. العلامة الأمني باع بيته لكي يطبع الغدير، هاي 11 مجلد، وهي مأساة طبعا، أنه أين التجار، أين الأخيار؟ فلا نكن مثل هؤلاء الذين خذلوا مثل العلامة الأميني أو أي شخص آخر يريد أن يخدم الدين وأهله. في دعاء رجب شنو نقرأ؟ يا من أرجوه لكل خير، لكل خير دنيوي أخروي، موقف أبناء تريد ترجو من الله، صالحين وصالحات، تريد فلوس حلال، الرزق الحلال الواسع الطيب. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك. شنو بس الآخرة؟ لا، هاي بعض الحكومات توهم الناس أنه أنتو الله بس يعني الأمور الأخروية، لا لا، الأمور الدنيوية مسؤولية الحكومة كما هي مسؤولية كل واحد. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. عندك أموال كثيرة إن شاء الله تزداد، بس ازداد خدمة ما بيضرر. عندك علم فلتزدد علما، عندك تواضع ازدد تواضعا، الأخلاق كذلك. وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي. شوفوا الربط بين الدنيا والآخرة، حرم شيبتي على النار. نقرأ في دعاء شهر شعبان، هذا الآن كان دعاء شهر رجب، نقرأ في دعاء شهر شعبان جزء منه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني شنو بمعصيتك. شوفوا الدنيا والآخرة، وارزقني مواساته، هاي قضية عبد المحسن الشلال لا تفيدنا وغيرها، وارزقني مواساته من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. وارزقني مواساته من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. زين، وإلى آخر الدعاء. أدعية شهر رمضان موجودة، يمكن راح نقرأها آخر البحث. فهذه الأدعية شهر رجب وشعبان ورمضان ليس للآخرة فقط، للدنيا أيضا، لأنك تستعين بالدنيا على الآخرة. ولكن كيف؟ أنا هذا كان مدخل للبحث. نقول كيف نستطيع أن نخرج من دائرة الفقر المغلقة لمن كان فقيرا، وكيف نزداد ثراء لمن كان ثريا كي يخدم الدين وأهله. نقول هناك معادلة معروفة ومعادلة أخرى غير معروفة. المعادلة المعروفة هي السمك والشبك. يقول أعطه سمك، أعطه شبكة، ولا تعطه سمكة. أنا أقول الصحيح وأعطه سمكة أيضا نفس اليوم، فيحتاج إلى شيء. هاي القاعدة معروفة، لازم نوضحها أكثر طبعا، هي مورد ابتلاءنا. أكو قاعدة أخرى غير معروفة بعدها. عندنا السبكة تحصل عليها أو تتملك شبكة تصطاد بها الأسماك، يا هو أحسن. السمكة الواحدة تأكلها وتنتهي، أما الشبكة اليوم باشر عقب باشر كذاش، وأحسن. عندنا فتشي ثالث اسمه الحاضنة، عندنا فتشي رابع اللي هذا مو مسموع الرابع أصلا، اسمه المجال أو النطاق. هاي في الأسابيع القادمة إن شاء الله راح نوضحها، كلها في البعد الاقتصادي طبعا، في كل الأبعاد تجري هذه المعادلة الرباعية. لكن الثالث والرابع على كلام دقيق، خاصة الرابع نخليه للمستقبل إن شاء الله. أكو فرق بين أن تعطيه سمكة وبين أن تعطيه شنو شبكة. هاي الرواية عن الإمام، عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خير مرشد، خير مرشد لنا في زمان عمر، وعمر أكثر، وأبي بكر أيضا، بدأت من زمان أبي بكر واشتدت في زمان عمر، ثم زمان عثمان بعد اشتدت أكثر. الأعراب، المقصود من الأعراب في هذه الرواية التي سأتلوها عليكم، يعني العرب، كانوا يستحقرون الموالي. المقصود من الموالي يعني العجم، مو المقصود يعني بس أهل الفارس، يعني الرومي، كل واحد غير عربي يسموه العجمي، يعني قد يكون رومي، الياباني معجمي هو، وما أدري أفرض الصيني كذلك، الأمريكي كذلك، هذا في لغة العرب. فالموالي شكوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه ذول الأعراب يحتقرونه، لأنه هو ملكهم مثلا عرب، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ذول ملوكهم، يعني شنو عرب، وقيادات الجيش عرب، وإحنا المساكين هيش يتزوجون إلينا ولا يزوجوننا، يجون يزوجون بناتنا، بس إذا إحنا خطبنا بناتهم ما يقبلون، ومعتبرين من الطبقة الثانية، يعني الطبقة المستضعفة الثانية أو الثالثة. فالإمام صلوات الله فكلمهم، شوفوا أمير المؤمنين على عظمته لم يستنكف أنه أنا الكون كله مثلا كذا شيء يخضع لي، شنو هذا الأمر أجد؟ لا، هو مشى بشخصه إلى الأعراب. ينبغي أن يكون العالم وأستاذ الجامعي وغيرهم كذلك، والتاجر يخدم الناس لا يستنكف. فمشى إلى الأعراب وقال لهم أنه لماذا تفعلون كذا؟ قالوا لا، أبينا يا أبا الحسن، أبينا، يعني عناد. الأمير توسط، قالوا أبينا يا أبا الحسن، أبينا. فالأمير رجع مغضبا يجر رداءه غضبا، وقال للأعراب اطاهم الشبكة، علمهم الشبكة، قال اتجروا بارك الله لك، صيروا تجار، صيروا أعزة. هي قاعدة تقول الكرامة الاقتصادية تستدعي شنو؟ الكرامة الاجتماعية، طبيعيا هكذا. الرواية نقرأها. قال الإمام الصادق عليه السلام: أتت الموالي أمير المؤمنين عليه سلام الله وصلواته، فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، لكن عمر فضله وزوج سلمان وبلالا وصهيبا، وأبوا علينا هؤلاء وقالوا لا نفعل. فذهب إليهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فكلمهم فيهم، فصاح الأعاريب: أبينا ذلك، عناد يعني، أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك. فخرج مغضب، وهو مغضب يجر رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي، إن هؤلاء قد سيروكم بمنزلة اليهود والنصارى، مع أنه كلهم مسلمين، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل الذي يأخذون، فاتجروا بارك الله لكم، تجارة. فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق 10 أجزاء، 9 أجزاء في التجارة، وواحدة في غيرها. أحد الخطباء الكرام، هاي كلها عبر إلنا، هذا كان يسافر قبل أكثر من 40 سنة إلى الهند في جولات تبليغية. الخطيب شنو شغله؟ الخطيب شأن التبليغ، وحتى الطبيب لازم يكون مبلغ، المهندس، المحامي، الصحفي يكون مبلغ للدين، الذين يبلغون رسالات الله، بس رجال الدين لا، البقالة لازم يبلغ رسالات الله. فلو كان ذلك كذلك لكان تحول المجتمع إلى جنة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا الخطيب، يعني عرفه، توفي رحمة الله تعالى عليه، كان يذهب إلى الهند قبل 40 وأكثر من 40 سنة، قبل 50 سنة وأكثر، كان يذهب للهند وللباكستان وغيرها. فهو نقل لي، يقول شوية ظاهرة مؤلمة جدا، وهي أن بنات المسلمين من جملة، قد يكون في الطوائف الأخرى الأمر كذلك، لكن هو لأنه رجل دين فيلتقي في لكنة وغيرها بالمسلمين طبيعيا، يقول شوية بنات المسلمين عمرها 10 سنوات 12 سنة، من شدة فقر آبائهن يعملن عند الهندوس أو غيرهم، بنية بعد روح تشتغل هناك خادمة، تكنس، تطبخ، إيش، وأحيانا يعتدون عليهن والعياذ بالله، رجل وحشي وبنية مسكينة موجودة وحدة. يقول هواية تألمت أنا، شوف رجل يقظ الوجدان، ما يقول أنا بس يعني أحشي، لا، يحكي ويعمل. يقول فكرت شنو أسوي، ليس بالتاجر، فكرت أوفر لهم الشبكة، هذا تعبير الشبكة، فتشي اللي بمقدورنا يكون بالمتناول. ما هو المتناول؟ شو سألت استشارت كذا، قال له إذا هاي الأسرة إذا هي بالقرية توفر لها تكرمون ثور، هذا يكفي، لأن الثور يحرث الأرض، فالمنتوج الزراعي يزداد، فالأسرة تستغني عنه بيتها تدزه إلى فلان مكان وفلان مكان، هل مقدار يكفيهم رأس مال هذا؟ وإذا هي بالمدينة توفر لها مكينة خياطة، مكينة خياطة أيضا تنتج وتخيط ملابس وتبيعها. يقول شو تخوش فكرة وعملية، سبب مرة تقول له تعال ادفع مليارات ما عندي، يقول فكرت هاي أشياء عملية. فرجعت هو من إيران طبعا، من قم، من كرمان الله يرحمه، منطقة الأصلية كرمان، يقول بأنه بدأت أكلم هذا التاجر ذاك التاجر فوفرت مكينة ومكينتين وثلاثة، وتكرمون هذا الحيوان وحيوان آخر، 100 عائلة، 200 عائلة، 300 عائلة، 1000 عائلة، 2000 عائلة، 3000 عائلة، حتى ذاك الوقت كانوا متكفلهم بهاي الطريقة. زين، هذا أضره أو نفعه؟ للآخرة إلى زين، للدنيا إلى زين. يعني إذا أراد الآخرة فقد حصل على الأجر العظيم، وكان يريد يستمر طبعا لولا أن الشاه خرب برنامجه بعدين، وبعد الثورة بدأ شوية وبعدين ما قدر يستمر لعوامل أخرى. فالحكومة الإيرانية الشاهنشاهية تدخلت وأجهضت المشروع، وجمع مثلا مرة 300 تاجر أقل أكثر لكي يراويهم المشروع حتى يتوسع المشروع جدا. 3000 عائلة زين، لكن إذا تجار كبار إجوا وصغار ومتوسطين وشافوا المشروع يمكن يصير 30,000، 500,000. فهاي الطائرة حجزها وسووا فد احتفال ضخم في الهند، يعني رتب من قبل احتفال، كله أنا سامع منه شخصيا، احتفال ضخم في الهند هناك، والتجار من طهران ومن أصفهان وغيرها أعدهم وحجزوا السواق، إجا منع الطائرة ومنع الشيخ من السفر أصلا. شو بيكم أنتوا؟ هاي الحكومات الظالمة هكذا، لا هي تشتغل لا تخليك تشتغل. المهم أنتوا دير بالكم، وإحنا لازم ندير بالنا، إذا الإنسان وصل إلى مكان فليكن همه خدمة الناس، ليكون حجر عثرة في طريق خدمة الناس. فبناء على هذا تارة الإنسان يوفر السمكة، يعطي السمكة، تارة يعطي الشبكة، هذا هو المطلوب. حسنا، فإذا اتضح بأن هنالك سمكة وهنالك الشبكة، فنجي خلي نمثل مثال لطيف أيضا، هذا ولو هو استطراد في البحث لكن استطراد لا يقل أهمية عن الأصل. شوفوا الحوزة العلمية قوامها بشنو. يعني أنت فدمرة تعلم هذا الرجل مسألة، يسأل مسألة تجاوبه، إمام جماعة، خطيب، عالم، قد تكون طبيب تعلمه، يعني تجيبه على مسألته. فإذا علمته مسألة فقد أعطيته مثل السمك. أما إذا جعلته عالما أو جعلته طبيبا أو مهندسا فهي الشبك. وبعدين نجي للمراحل الأخرى اللي بعدين سنأتي عليها لاحقا إن شاء الله، حتى نعرف فرق الحوزة العلمية عن غيرها شنو، وليش أكو بعض الحوزات العلمية تصير قوية وبعضها تضعف، الفارق في الثالث والرابع كما سيأتي. فالآن ننطلق كيف تحصل على الشبكة. نقول أولا استثمروا في تعليم أنفسكم وتعليم أولادكم. أحد العلماء كان ينقل لي شخصيا ومن بلاد أخرى، يقول يذكر اسم قوميتين، أنا ما أذكر اسمهم لأنه يعد إهانة لأحدهما. يقول عندنا، هو عنده مدارس في تلك البلاد، مدارس أكاديمية في بلاد الغرب، إسلامية، أهلية إسلامية. يقول هذه المدارس إحنا عندنا طلبة، مدارس تقريبا مثالية يعني على مستوى تلك البلاد، الحكومة تعترف بها كمدارس متميزة، مدارس أكاديمية من الابتدائية حتى الجامعة، بدون الجامعة طبعا، حتى الثانوية، فمدارس متميزة، متميزة بحيث أعطيها يعني أحيانا في بعض السنين جائزة، جائزة تقدير من قبل الحكومة المحلية هناك. يقول الغريب أن فلان قومية بدون ذكر اسمها، ذولا يقترون في التعليم ويقتصدون في تعليم أطفالهم، في المقابل يتوسعون في المأكولات والمشروبات والرحلات والسفرات. زين، فلذا يخلي ابنه وين؟ في المدارس اللي كلش عادية، يعني الفلوس ما تأخذ، المدرسة المتميزة تأخذ فلوسا أكثر طبيعيا. يقول ذيش القومية الأخرى بالعكس تضيق على أنفسها بالمأكل والمشرب، كل العائلة هكذا، يخلون أبنائهم وين؟ في أفضل المدارس، شنو الفارق؟ الفارق يصير أبوه فقير، بس الابن راح يصير طبيب متميز، هذا اللي درس في مدرسة متميزة يصير طبيب متميز، محامي متميز، ما أدري كذا متميز، فيخرج من دائرة الفقر المغلقة. هاي ثقافة، أنه الآن يريد يقضي أموره الفعلية، أنه يسافر منا ومنك ويأكل في هذا المطعم وذاك المطعم وكذاش. فهذا الفارق في التفكير بين الطرفين، كيف يفكر هذا الطرف وكيف يفكر ذاك الطرف. عندما تصير خطيب صدق تصير خطيب راقي، كثيرا ما الإنسان يصير فد خطيب مستضعف ويبقى في دائرة الفقر. إذا صار خطيب متميز، إذا صار مؤلف متميز وكتبه تشترى، إذا صار طبيب متميز أو محامي متميز أو صحفي متميز، لازم يستثمر في التعليم على نفسه وعلى أولاده أيضا. كثير منا يغفل عن هذه الحقيقة، يعني الآنيات تشغله، هذا الطعام اللذيذ، هاي السيارة، لا تشتري السيارة إذا لم تكن شبكة، إذا الشبكة ما يخالف. استثمر في تعليم أبنائك ونفسك أيضا، دورات تعليمية تربوية باهظة الثمن، خلي تكون طور نفسك في علم الإدارة، في علم الاقتصاد، في علم أي علم آخر تدخل فيه، كنت فيه متوغلا. أحد الخطباء الكبار توفي رحمة الله تعالى عليه، دعي إلى إحدى بلاد الخليج، أنا أعرفه شخصيا وعايشت القصة، فدعي قبل فترة طويلة طبعا، دعي إلى إحدى الحسينيات في 10 محرم، يعني المجلس الواحد ساعة يتكلم، ساعة عشان يتكلم، الساعة مش قد تسوى 5 ملايين دينار عراقي. الرجل متميز مشتغل على نفسه، الناس طلبوه وما جابرهم. ففي نفس الوقت بعض الجماعات، قلت أنا عايشت القصة، أثاروا ضجة، أنه إيش دعوة، شنو السبب، ما له معنى أنه هذا الشيخ يعطوله ما أدري فوق 33,000 دولار معادل العملة يعني، وليش ياخذ كذا. فاجابه جمع اخر، ما تخجلون، هو ما جابر الناس، هم الناس يحبوه، هم الناس يرغبون فيه، جابر الخطيب يجبر الناس يدعوني، هم الناس يدعون. واجابوهم بانه في نفس تلك الايام، مع الاسف طبعا، وصارت ضجه في ذاك البلد ذاك الوقت، نفس تلك الايام جاءت امراه يعني متبرجه من المغنيات، اعطوها لليله الواحده فوق 100,000 دولار. قالوا ليش هناك ما تعترضون، يعطون لليلة ليلة غنائية واحدة، يعني حرام قطعي مسلم عند الشيعة والسنة، وامرأة سافرة متبرجة 100,000 دولار بالليلة الواحدة. زين هذا الخطيب المتميز الذي ينشر العلم والمعرفة والأخلاق والفضيلة، أنتم ليش منزعجين من هذا؟ مثل شايفين بعض الناس ينزعج من الأطعام، ينزعج من الأربعين، ليش الناس يطعمون في الأربعين؟ أنتم أطول الفقراء، هم اللطيف أنهم الفقراء دي يطعمون الناس، يعني ذول اللي بطريق الأربعين زين، من البصرة إلى كربلة، كثير منهم فقراء، هو يحب، هو عنده عشق، هو عنده محبة للإمام الحسين عليه السلام، عنده محبة للضيافة، أنت تبخل من جيب غيرك، اللطيف هو هذا المعترض ما يتبرع بشيء، كثير منهم يعني اللي أعرف بعضهم يعني، هو الفقير اللي يتبرع، فما أنت وذاك. المهم فنقول بأنه القضية من هذا القبيل، أن الإنسان إذا استثمر في العلم، استثمر في التعلم، استثمر في التعليم، أي شغلة تدخلون فيها أتقنوها. أنا كنت أقول لبعض الأحبة من النجف وكربلاء وغيرها، أقول ليش اليابانيين لا يتطلعون إلى النجفيين والكربلائيين يعني، والأمريكيين والألمان وغيرهم، يعني كله إحنا نشوفهم في الاكتشافات. مو صحيح هذا، شنو ذكاءنا أقل؟ لا، ما مهندسين فكرنا على هذا التفكير. يعني لما الكورونا يجي أمريكا شنو لقيتها من حل لعلاج، يعني ما هو علاج كورونا عند الأمريكيين، عند الصينيين، عند الألمان والبريطانيين؟ وليش إحنا ما نكون منشأ للابتكار، منشأ لاختراع لاكتشاف العلاج واختراع دواء على ضوء ذلك، بحيث أن الغربيين يتطلعون إلينا بإكبار، بالهندسة يشوفون النجف إيش يقول، بالكيمياء، بالفيزياء، كذا شيء، ليش مو هكذا؟ مع أنه إحنا الحمد لله ذكائنا لا يقل عنهم بل يزيد عن كثير منهم. وللحديث المهم يعني، الحديث ذو شجون نتركه لمحله. فكل إنسان يدخل في أي حقل، يعني هذا حديثنا ليس خاصا برجل الدين، يشمل رجل الدين وغيره، أي حقل تدخلون بيكونوا متميزين، خطيب أفضل خطيب، مهندس أفضل مهندس، محامي أفضل محامي، مخلص صادق نزيه، سياسي أفضل سياسي، تاجر أفضل تاجر، أفضل تاجر دينا ودنيا وأخرى. الوالد قدس سره عنده كتاب باسم المال أخذا وعطاء وصرفا، شلون تأخذه شلون تعطي شلون تصرفه، كلها لازم تكون تحت دراسة، كلها تكون حسب الضوابط الشرعية. فإذا أولا إذا أردنا أن نخرج من دائرة الفقر المغلقة لازم نستثمر في التعليم، وإذا أردنا أن نزداد ثراء ازدد مطالعة ازدد تفكرا. طبيبان الأول شفته يستزيد من العلم والمعرفة باستمرار، ولذا هو متطور، يعني دائما يطالع أحدث الإصدارات في الطب، يطالع يتكامل ينمو، عنده معرفة كلش ممتازة. الثاني توفي الله يرحمه، قال لي أنا من 40 سنة بعد ما مطالع عيش. شنو هالحج؟ أنا قدمت له بعض الكتب، قال لي أصلا ما عندي وقت أطالع، ليل نهار مشغول. قلت له خذ الطب شلون؟ قال حتى في الطب هو مكتفي بمعلومات الطبية ما قبل 40 سنة. خزين معلومات الطبية مال 40 سنة قبل زين، لكن أكو اكتشافات حديثة معلومات حديثة هذه مهمة. فالإنسان إذن أولا عليه أن يستثمر في التعليم في العلم في نفسه وفي غيره في أولاده، وشجع المجتمع على ذلك. يعني رجل الدين مهمته أو مهمته من مهامه، يعني مثل ما الآن نسوي، أنا من وازع ديني دا أتكلم الآن، يعني أنه المجتمع الشيعي المجتمع الإيماني كلما ازداد أموالا ازداد كرامة ازداد قدرة على العطاء. ليش الشيعة يكونون فقراء أو كثير منهم يكونون فقراء؟ خلي يصيرون أغنياء. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يحرض الشيعة على أن يتجروا على أن يعملوا، وكان يقدم لهم المشهورة أيضا في حديث المفصل. فهذا أولا. ثانيا نقول هذا أولا، استثمروا في أولادكم وفي أنفسكم في التعليم والتطور، ثم التطور ثم التطور. ثانيا الأسرة لتتحول كلها إلى أسرة منتجة. شايفين النخلة؟ يقولون النخلة لعلها الشجرة، يعني النبات أو نعبر بالشجرة بالمعنى العام، عادة ما يصطلح عليها بالشجرة، الشجرة الوحيدة المنتجة بالشراشر وجودها ومن كل الجهات النخلة، لأن النخلة التمر مالها خطير غني بالبوتاسيوم وغير ذلك، وش قد هو مفيد، يعطي طاقة عجيبة، هو مفيد. النواة يعني التمر، النبي صلى الله عليه وآله أكل تمرات ووضع شنو النويات في يده، فكانت سخلة هنالك سخلة فأشار إليها فأجت أكلت من كفها المباركة. ليعلمنا لا تسوي إسراف، هاي القطرات تجتمع، لعلها كانت عنزة البيت هي. فالنخلة كلها مفيد، التمر مفيد، النواة مفيدة، الجذوع تصنع منها الأسقف والأعمدة، أعمدة البيوت، السعف مالها الورق مالها تصنع منه السلال والحصر وغير ذلك. يعني كل شيء، ماكو شيء من النخلة يصير إسراف، كلها مفيد بشكل سهل. كل الأشياء الثانية قد يستفاد منها بنحو، لكن النخلة متميزة في هذا. أنتوا خليتون عائلتكم هكذا، ليش لا؟ بعض الناس هكذا، يعني العائلة كلها مفيدة، الأبو مفيد، الأم مفيدة، الابن، البنت، الحفيد، زين، وهذا مجتمع هكذا يتقدم. بعض العوائل لا، بعض العوائل نص نص. إذا هسه احنا كلامنا في البعد الاقتصادي، نقول في البعد الاقتصادي الأب يمكن أن يسهم في انتشال الأسرة من الفقر، والأم أيضا تسهم، والبنت أيضا تسهم. بشنو؟ بالتطريز، بالحياكة، ما بالخياطة. هاي الآن بيوتنا مع الأسف هاي يعني قد ولت إن صح التعبير، إما يتوظف عند الدولة أو تتوظف، وإلا هي تصير فقيرة أو يصير فقير. لا، هاي أشياء موجودة مفيدة نافعة. هسه واحد شوية أكثر تطورا يصير مبرمج، يعني فتاة هي بالبيت وتحافظ على حجابها وعفافها، مبرمجة زين، ممنتجة في هاي الأجهزة الكمبيوترية، الحاسوب وما أشبه هذا. أحد الطلبة لطيف كان ينقل لي، أنا مضمون كلامه أقول، هو رجل دين ودارس ومجد، وفي نفس الوقت هو مبرمج بس زين مشتهر. فقال أنا ما أدري كم ساعة، يمكن ساعتين يعني أقل أكثر ما أتذكر، يعني كم ساعة، لعله ساعتان حسب الكفاءات طبعا، يشتغل لعله ساعتين باليوم في لإحدى الشركات مبرمج. هو إيش قد يحصل بشهر 3 ملايين دينار، زين لو مو زين؟ يدرس دراسته، الدراسة مستمر بها، وطالب مجد، إنصافا مجد، وساعتين يعني 3 ساعات ما أدري كم ساعة، حسب كفاءة الإنسان، لأن الشركات تتهافت على الكفاءات. يبرمج لها بالشهر ما يعادل 3 ملايين دينار عراقي الطولة. خل إنسان يقدر يخرج من دائرة الفقر أو يزداد غنى إذا أسرته كلها فكرت في أن تكون منتجة، بدل ما البنات والأولاد الصغار ينشغلون بهاي الواتسابات والأجهزة الحديثة ويضيعون وقتهم بها، وأعصابهم تتدمر ومخهم يتدمر أيضا ويتعطل. بدل ذلك خلي تنشغل بالحياتها، تنشغل بالتطريز، تنشغل بالخياطة، تنشغل بهاي الأشياء، البرمجة وغير ذلك. والرواية أيضا تدل على ذلك. شوفوا الروايات كل شيء أكو بيها. من الروايات اللطيفة التي ذكرتها في كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلش عجيب حج. احنا نتصور بس الثواب على الصلاة والصوم، لا، الخياطة بها ثواب، الغزل بها ثواب، وثواب عظيم. من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: صلوا على محمد وآله. يا فاطمة، ما من امرأة نسجت ثوبا إلا كتب الله لها بكل خيط واحد 100 حسنة. شو تريدون بعد؟ النبي يريدنا نكون منتجين. ولا تدرون إذا الفتاة حتى عمرها 5 سنوات، عمرها 6 سنوات، أو الطفل ما انشغل بهذا الإنتاج، انشغل بالأذية بعد، بعضهم يعني انشغل بال كسر هذا وكسر ذاك والضرب والأجهزة الحديثة بعد أسوأ. ما من امرأة نسجت ثوبا إلا كتب الله لها بكل خيط واحد. هسه الثوب كم خيط به؟ ما أدري، 10,000 خيط، 50,000، يحتاج إحصاء حسب أنواع الثياب. إلا كتب الله لها بكل خيط واحد 100 حسنة، ومحى عنها 100 سيئة بكل خيط. والرواية طويلة، بعدين نجي إلى آخرها. يا فاطمة، ما من امرأة غزلت لتشتري لأولادها أو عيالها إلا كتب الله لها ثواب من أطعم 1,000 جائع. شو غريب يعني 1,000 جائع، وكسى وأكسى 1,000 عريان. والروايات كثيرة. الأمير طبعا هاي الرواية معروفة بعد، كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحتطب ويستقي ويكنس. أمير المؤمنين سيد الأوصياء، الكون كله يكنس البيت، لا يستنكف عن الخدمة المنزلية. وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز. الكلام طويل في هذا الحق. إذا نقول ثانيا أن الإنسان يحول أسرة، لأن كثير من الناس فقراء بالفعل، هاي طرق سهلة، وأكو كتب تتحدث عن الأعمال التي تدار من المنزل. مثلا أتذكر كتاب باسم 100 حرفة، لعله حرفة، من تدار من المنزل، 100 حرفة أو عمل أو شيء من هذا يدار من المنزل. قد يكون واحد عنده حديقة بالبيت يصنع فيها أوراد وزهور، يعني يربي فيها ويبيعها بنفس النسبة 1% من المصروف الشهري تكفى الأزيان. قد ينشغل بتربية الدواجن أو العصافير طيور أو الأسماك ويبيعها بعدين. قد ينشغل كما قلنا بالغزل أو النسج أو ما أشبه ذلك. وقد ينشغل كثير من الأعمال أكو. قد ينشغل أن يعرف بعض الناس وزين خوش مسوي، يعني زوجته تطبخ طعاما وتبيعه يوميا، مثل اللي يعرفون يعني ما عندهم مطبخ رسمي، يبيعون مثلا يوميا 5, 10, 20 حصة وجبة طعامية، نفس النسبة يأمنون حالهم. الإنسان إذا حول أسرته إلى أسرة منتجة، هاي الأشياء البسيطة اللي بيها ثواب أيضا، فراح يكون لصالحه دينا ولصالحه دنيا ولصالحه أخرى، يعني من كل الجهات سيكون منتفعا. إذن الوصية الأولى أو الطريق الأول البسيط أن يستثمر الإنسان في التعليم، تعليم نفسه وتعليم أقربائه. الطريقة الثانية أن الإنسان يحول أسرته كلها إلى أسرة منتجة في مختلف الأعمال اللي ممكن، قد تكون نجارة، قد تكون حدادة، قد تكون سباكة، قد تكون أي شيء، الناس يختلفون بعد. وأنا لا أقترح، هذا اقتراح الوالد الله يرحمه من قبل، أنه في الحسينيات وفي ملحق المسجد، مو نفس المسجد، لأنه المسجد له حرمة خاصة، ساحة المسجد خلي يكون من برامج المتدينين أنه يعلمون الناس، يدربوهم على الخياطة، النساء للنساء، الرجال للرجال، وخواتيرون يرغبون في ذلك، يعلموهم على الغزل، يعلموهم على البرمجة أو المنتج المنتج يعني أو غير ذلك، كل واحد حسب رغباته. إذا إحنا مساجدنا وحسينياتنا، المساجد كلها في الساحة الخارجية يعني أو الملحق. حسينياتنا، مكتباتنا، مدارسنا كان لها فرع من هذا القبيل، فالناس يشوفون إحنا شنو، إحنا أعطيناهم دنياهم فراح يقبلون منا دينهم أيضا، لأن كاد الفقر أن يكون كفرا. بس الحكومة ما تعتني بالناس، وش تسوي بالحكومة؟ لكنك تملك أمر نفسك. فهذا هو الطريق الثاني، أن تتحول الأسرة إلى أسرة منتجة، في خطابة، في كتابة، في برمجة أو غير ذلك. وما أسهل ذلك. آخر، نختم الحديث بالدعاء الذي نقرأه في شهر رمضان المبارك. شنو الدعاء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هاي من الآخر يبدأ، بعدين يبلش بالدنيا، يعرج للدنيا. اللهم أغني كل، يعني كل مؤمن هذا مستعب في شهر رمضان يقرأ. ولا أنسى أن أقول ذاك الدعاء رجب اللي قرأناه، اللهم أغني كل فقير، حسب رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تستحب ويستحب أن يقرأ هذا الدعاء صباحا ومساء وبعد كل مكتوبة. يعني هل قد أكو تأكيد على هذا الدعاء اللي تلونه؟ الآن هذا الدعاء اللي في شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع، أغني كل فقير. هذا مطلوب. المجتمع الإيماني لازم يكون الأغنياء، ما يكون الفقراء، ولا فقير واحد يكون. إذا شفت فقير بالشارع لازم وجدانك يعلمك كما أنا يعلمني، وأي واحد يعلم ليش هذا فقير. اللي أقدر لازم أسوي ذا، لأن أصنع شبكة. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم قضي دين كل مدين، إلى أن يقول اللهم بعد المقاطع، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين مرة ثانية يرجع، اللهم اقض عنا الدين وأغنى من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.